بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأنزل فرجهم وفرجنا بهم الكريم. بعد ما ذكر السيد الشهيد أهمية دراسة السنن التاريخية وضرورة الخوض في هذا الباب، يتكلم في الدرسين الخامس والسادس عن خصائص السنن التاريخية وخصائص الظاهرة التاريخية. وش الفرق بين السنة التاريخية والظاهرة؟ السنة التاريخية هي القانون، صحيح؟ القوانين التي تنظم الظواهر، تنظم الأحداث على أساسها تقع الأحداث، ولكن ليس كل الأحداث كما سوف يأتي اليوم تقريبا أو يعني درس اليوم، وإنما جملة من الأحداث التي تتحكم بها علم السنن، لأن في مجموعة أحداث ما يتحكم بها التاريخ، وإنما يتحكم بها مثلا الفسيولوجيا، زي مثلا عمر الإنسان عندما يموت الإنسان، عندما يموت الرسول صلى الله عليه وآله، فهذا حدث تاريخي، ولكن مو محكوم بسنة تاريخية، مو محكوم بقانون تاريخي، وإنما محكوم بقانون فسيولوجي، واضح؟ محكوم بقانون حياتي. إذا السنن التاريخية هي القوانين التي تحكم جزء من ساحة التاريخ، جزء من الظواهر التاريخية، جزء من الأحداث التاريخية، واضح؟ هذه السنن لها خصوصيات تنسجم مع خصوصيات الظاهرة، زي ما بينا بين خصوصيات الظاهرة التاريخية. في السنن القرآن الكريم يشير إلى ثلاث خصوصيات في السنن التاريخية. الخصوصية الأولى خصوصية الاضطراب، وفي المقصود الاضطراب أول شيء عرفه السيد الشهيد، يقول الاضطراب هي أن العلاقة بين الأحداث التاريخية علاقة موضوعية، يعني متى ما توفرت الشروط. وش يعني موضوعية؟ يعني متى ما توفرت الشروط تتحقق النتيجة. ما في خصوصية لأحد، ما في ذاتية، ما في قوم اختصوا بأن يستثنوا من حاكمية سنن التاريخ. هذا معنى الموضوعية. السنن مضطردة، يعني علاقة الأحداث بالنتيجة، علاقة هذه المنظومة من القوانين والسنن، علاقة فيها موضوعية، ما تميز أحد عن أحد. متى ما توفرت الشروط اللازمة للنصر مثلا انتصرنا، حتى لو كان من ما كان هؤلاء الناس، ما في ذاتية، ما تنظر إلى ذات الأفراد، خلينا على النظرة الموضوعية. هذا المصطلحين تشوفونها في كتب السيد الشهيد، النظرة الموضوعية والنظرة الذاتية. النظرة الذاتية يعني ننظر إلى ذات الشيء، ذات الشخص. النظرة الموضوعية أن ننظر إلى الشروط، متى ما توفرت الشروط، يعني كانها بمثابة القضية الحقيقية فيه الأصول أو في المنطق، أخذتها القضية الحقيقية، متى ما توفرت الشروط تتوفر نتيجة، يتوفر المشروط. وهذا معنى ولن تجد لسنة الله تبديلا، ما تتغير، ما تستثني أحد، سنة مضطردة عامة لها طابع موضوعي. يقول السيد الشهيد أن هذا الطابع الموضوعي هو الذي يعطي هذه السنن طابع العلمية. لماذا؟ لأن القانون العلمي الاضطراب يعني أنه بهذه السنن قرص موضوعي لا تنظر إلى ذات الأفراد وأنا هي مضطربة لك وأنا مضطربة الشروط تنتهي إلى نفس النتيجة نصل إلى هذه النتيجة بغض النظر عن من الأفراد في أي زمان في أي مكان. هذا الاضطراب يكتب السنن التاريخية العلمية لأن القضية العلمية أو القانون العلمي السنة والقانون العلمي ميزته أنه عام شامل مضطرب. واضح؟ ثم أقول السيد الشهيد تأكيد القرآن على أن السنن التاريخية مضطربة كما في قوله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنتنا تحويلا ثم استنكار إذا تأكيد من جهة واستنكار على أولئك الذين يتصورون لأنهم قد يستثنون من السنن التاريخية مثلا قوله تعالى أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم هل يمكن أن تدخلون الجنة وما تتعرضون إلى ما تعرض له قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إذا النصر الإلهي لا يتحقق إلا بعد أن يتعرض الإنسان إلى وش؟ إلى بأساء والضراء إلى ابتلاءات ويزلزل يمحص في إيمانه. ألا إن نصر الله قريب. إذا ما في استثناء لن تصلوا إلى النصر وأنتم لا تقبلون ولا تقبلون على البلاء والامتحانات وتصبرون عليها وتبحثون عن نصر الله فيها. إذا النصر الإلهي نتيجة ماذا؟ نتيجة الصبر على الابتلاءات وتقحم الابتلاءات. وهذا ما في أحد يستثنى أحد يصل إلى النصر إلا من هذا الطريق. إذا تأكيد القرآن على أن السنن لا تتبدل واستنكار على من يتوقع بأنه سوف يصل إلى النصر الإلهي بدون أن يمر في شروط النصر التي يجب تحققها حتى تتحقق هذه النتيجة. ما الهدف من ذلك؟ ما الهدف على التأكيد على خصوصية الاضطراد في القرآن الكريم؟ يقول السيد الشهيد أن الهدف هو إحياء إحياء البصيرة التاريخية أو البصيرة التاريخ في أنفس الناس أن هذا التاريخ الذي نقرأه ونسمع به هو عام وشامل وبالتالي أنا أيضا حتى أصل إلى النتيجة السعادة النصر يجب أن هذا التاريخ يشملني أيضا. هذه السنة التاريخية وش فيها؟ تشمل جميع الناس ليست تاريخية وتتعلق بالتاريخ فقط وإنما هي ترسم مستقبل الإنسان. إذا اضطراد السنن التاريخية وتأكيد القرآن على هذه الخصوصية في السنن التاريخية والقوانين التاريخية يرقي في الإنسان حس البصيرة والتبصر بالتاريخ واستلهام كيف يجب أن نعيش بناء على هذه السنن. واضح؟ كما يقول مثلا دعاة العلم مثلا يقولون العلم الحديث أثبت أنه كذا كذا كذا. نحن نقول أن في القرآن أيضا بعد علمي، في هذه السنن التاريخية بعد علمي، عندما تثبت ويثبت لنا القرآن سنة من سنن التاريخ، فإن هذه السنة مضطردة تشمل الجميع. واضح؟ البعد الثاني والخصوصية الثانية في من خصوصيات السنن التاريخية أن هذه السنن ربانية. إذا من جهة هذه السنن علمية، من جهة أخرى أن هذه السنن ربانية. وش المقصود بأن هذه السنن ربانية؟ يعني أن هذه القوانين التي تحكم وتربط الظواهر مع بعضها البعض هي قوانين فيها إلهية بتدبير الله سبحانه وتعالى، بل أن هذه السنن هي تعبير عن تدبير الله. يعني عندما يقول مثلا هذه السنة يعني أنها تدبير الله. إذا خصوصية من خصوصيات القوانين والسنن الإلهية أنها ربانية. ما الهدف من تأكيد القرآن على أن هذه السنن هي سنن إلهية ولن تجد لسنة الله ولا مبدل لكلمات الله؟ عندما يقول هذه كلمة الله، وش يعني كلمة الله؟ يعني تعبر عن الله سبحانه وتعالى، تعبر عن تدبير الله سبحانه وتعالى، تعبر عن عدالة الله سبحانه وتعالى، عن إرادة الله سبحانه وتعالى. ما هو الهدف؟ ما هو هدف القرآن عندما يربط السنن بأنها كلمات الله، بأنها إرادة الله، بأنها لا تتغير، والله سبحانه وتعالى يجعل هذه السنة سنة لا تقبل التغيير والتبدل، يعني هو يريدها، هو دبرها بهذه الطريقة، جعل هذه الأنظمة حاكمة على التاريخ. وش الهدف؟ كل شيء الهدف هو شد الإنسان لله. لاحظ العلم عادة عندما يتعلم، عندما يزيد الإنسان في معلوماته، إن الإنسان لا يبقى إبراهه سنة. الخصوصية الثانية تحقق التوازن في التربية الإلهية للإنسان، حيث القرآن تربية الإنسان. نعم، السنن التاريخية بعد علمي تجعل الإنسان يستفسر التاريخ، يتعلم، ولكن أيضا لها بعد عرفاني، تدبيري، تربوي، يشد الإنسان لله سبحانه وتعالى، ويزيد من إيمان الإنسان بالله. عندما يكتشف تدبير الله سبحانه وتعالى، وأن هذه السنن هي تدبيرات إلهية لا تقبل التغيير، يعني الله سبحانه وتعالى قهر التاريخ بهذه السنن، هذه السنن قهارة على التاريخ، لا تتغير. هل يتغير المجتمع عندما يتكلم سيد حسن نصر الله مثلا، يتكلم بأن احرم التصريم، حتى ما احنا مسؤول تصريم، مع أن عندما نروح نشوف المعادلة نشوف الخسائر، لكن يقول احنا نتكلم بما يتوافق مع سنن التاريخ. سنة إلهية، إن تنصر الله ينصركم، إن تكفر عن الإساءة أنتم منتصرون، إن تحققوا الشروط تستقيموا على هذه الطريقة أنتم منتصرون. إذا إحنا علينا أن نحقق الشروط، فإذا إحنا فعلا حققنا الشروط المطلوبة منا وصلتنا إلى نتيجة السنة الإلهية، إحنا ما نتكلم ضد المعادلات الطبيعية والقانون الطبيعي، نحن نتكلم ضد القانون التاريخي، المعنى البقية،
وهذا القانون قهار. مهما وصلت ممكنة أعداء الإسلام آلاف الثقافات آلاف القنابل مهما وصلت النكتة وإعداء إلا أن هناك وعد إلهي لأن الله ترجع. لن ينصر الله ينصر هذا كل إلهي لا يمكن أن تتعلم تغير. إذا البر الثاني والسنن التاريخية هو ربانية هذه السنن. إحنا السيد الشهيد يقول أن من خلال هذين البعدين يعني البعد العلمي والبعد الرباني الذي يشد من إيمان ويقوي من إيمان الإنسان بالله ويشد الإنسان لله سبحانه وتعالى يجعله مجذوب منجذب لله سبحانه وتعالى. هذين البعدين بعد العلم والإيمان يجعلنا نترفع على أن الإيمان لا يعارض العلم بل الإيمان يدعم العلم. هذه مشكلة إلى اليوم موجودة العلم والإيمان. إذا السنن التاريخية من خصوصياتها أنها تربي الإنسان على أن يكون عالم ومؤمن بل مستوى إدراك وبصيرة التاريخ يؤثر في مدى إيمانه ويزيد من إيمانه بربانية السنن التاريخية وبربانية القوانين التي تحكم التاريخ. من يتأمل في التاريخ ويرى تكرار كلما تكررت الشروط وصلنا إلى هالنتيجة كلما يرى هذا التكرار فإنه يزداد إيمان بأن لهذا التاريخ مدبر واحد بأن هذا التاريخ تحت قهارية الله سبحانه وتعالى لأن هناك معادلات غيبية ليست طبيعية ليست ضمن المعادلات الطبيعية المادية تحكم هذا التاريخ. إذن هناك توافق ووحدانية بين العلم والإيمان. السيد الشهيد يذكر إشكال أتوقع مر عليكم إذا سمعتون فلسفة التاريخ اللي قلتم اسمعوها وهي التاريخ أو فلسفة التاريخ عند أغسطين. أغسطين وش يقول؟ يقول بأننا يجب أن نقرأ التاريخ قراءة إلهية. يطرح فكرة تفسير الإلهي لأنه مسيحي ومتأله يعني مسيحي متشدد في مسيحية أغسطين. فيقول احنا يجب ان ننظر الى الاحداث التاريخية انها صناعة الهية غيبية لا يمكن ان نفسرها بتفسيرات طبيعية. مثلا عندما يسقط مطر الله سبحانه وتعالى اراد ان يسقط هذا المطر ماذا؟ يجب أن نفسر الظواهر التاريخية نفس طريقة أنها ضمن دائرة إرادة الله سبحانه وتعالى. حتى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تشتغل هذه السحر الله سبحانه وتعالى أراد أن إذن كل ظاهرة ينسبها إلى الإرادة الإلهية إلى الغيب. يقول سيد الشهيد نحن عندما نطرح ربانية السنن التاريخية لا نوافق أغسطين في هذا الطرح لأن أغسطين وش سوى؟ يأخذ ظاهرة يصلها عن بقية الظاهر وينسبها لله سبحانه وتعالى كل ظاهرة لوحدها
في حين على اتجاهنا في دراسة السنة التاريخية وقصنا للآية السنة التاريخية الرقمية، يعني أن ننظر إلى جميع هذه الظواهر مع العلاقات بينه ونقول هذا كاملا تفكير إلهي. نحن لا ندخل الظاهرة عن بقية الظواهر المتعلقة بها، وإنما هذه الظواهر بالرغم من أن في بينها علاقات طبيعية، علاقات محكومة من المصدر على المصدر، ولكن كل هذه الظواهر والعلاقات اللي بينها بتدير إلى وليس تكون ظاهرة نفسها عن بقية الظواهر ونقول بأنها يذكرها الله سبحانه وتعالى على حدة. واضح؟ إذا هني إحنا حافظنا على البعد العلمي وفي نفس الوقت، يعني أننا نستطيع أن نفسر هذه الظواهر تفسير علمي، وفي نفس الوقت حافظنا على البعد الغيبي لها في نفس المستوى، ما ألغينا البعد الظاهري والبعد العلمي وثبتنا فقط البعد الغيبي. طبعاً أوغسطين لماذا قال بهذا القول ولماذا ألغى المادة؟ لأنهم يقسمون الظواهر الطبيعية، يقولون الظواهر الطبيعية إما أنها مادية أو غير مادية، هذا تقسيم معروف عند الغرب، لا تشترك، يتصورون هكذا، لا تشترك علتين على معلول واحد، إذن العلة إما مادية أو غير مادية. واضح؟ فإذا قلنا بأن هذه الظاهرة علة حماسية، إذا هي خرجت عن ساحة اللقب حماسة أبداً. أو ممكن يقول لا توجد ظاهرة علة حماسية، كل الظواهر إليها الله سبحانه على وإرادة الله. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن أصلاً فكرها مبتني على أن الظواهر إما مادية أو غير مادية، ما تجتمع المادة مع ما وراء المادة. لكن نحن نقولها تجتمع هذه الظاهرة المادية لها علة مادية ولها علاقة، مثلا بدون المطر لها علة مادية كما نسحب وما إلى ذلك، ولكن هذه العلة المادية لما تنسحب لها علة أرقى منها وهي الله سبحانه، علة مع جميع حال من العلة المادية. ما عندنا مشكلة بأن تكون العلة تتأثر على بعضها البعض، ومرة ينسمع علينا أن العلة كلما كانت أبعد كلما كانت أكثر تأثير على البحر. العلة القريبة تأثير أقل، مثال العلة أفضل مثال أحيانا القلم، القلم الرياضية صحيح؟ أنا كيف أكثر اليد؟ لكن هذا اليد كيف تتحرك؟ أمر من النفس صحيح؟ هذا النفس، إرادة النفس هذه الإرادة التي في الناس تتحرك على هيئة على جسمة، لولا وجود الناس لأصل هناك إرادة تغلق حركة اليد تغلق حركة القلم. إذا اليد التي أقرب العلل إلى القلم هي أضعف تأثير، لأن الناس هي المؤثرة، المؤثرة الأقوى هو الناس. ثم وراء هذه الناس خالق، لولا أن الخالق دبر هذه الناس وأعطاها هذه القوة لما استطاعت هذه الناس أن تكون عملية إرادة الكتابة وتوصل هذه الإرادة إلى البدن، وهذا البدن يتحرك وهذا القوة لما تتحرك. إذا كلما كانت العلة أرقى كلما كانت أقوى. مثلا عندما نقول أن عالم الملكوت أقوى من علة العالم، لماذا؟ لماذا لا؟ أشد في العالم المادي، أشد وجودا، وذلك آثار على أشد من عالم المادي. الإنسان اللي مغمور كل الاستمرارات المادة، صلاته، عباداته، تأثيرها أقل من داخل مجرد على المادة، بالداخل، لماذا؟ مع أن نفس العمل، لكن لا تأثير أشد. لأن ترفع على المادة. واضح؟ إذا كل ما كان أرفع في المسار العلوي فينا شكلها أشد، ولا في تعارض بين أن تكون
تكون هناك علة مادية ولكن تشرف على هذه العلة علة أخرى غير مادية. إذا التدبير الإلهي يشرف على عالم المادة بكل ما في عالم المادة من أنظمة ومن قوانين. هذه الشبكة من القوانين والنظم المترابطة مع بعضها البعض وليست فقط ظواهر أو ظاهرة ننسبها لإرادة الله كرفع الأبسكين. واضح؟ آخر خصوصية هي خصوصية اختيار الإنسان. هذه الخصوصية هي بريطة لأنها بشكل مختلف لأنها في عناصر المجتمع يتكلم عنها بشكل أكثر تفصيل أكثر من ذلك. إذا عندنا بعد علمي بعد رباني وبعد مشفي إنساني وهو الاختيار. أن الإنسان باختياره يستطيع أن يغير ذلك. الإنسان عمل إيجابي، الإنسان مسؤول. يريد أن ينتصر، يريد أن يحقق نصر، يريد أن يسعد في هذه الدنيا وفي الآخرة، يجب أن يتحمل هذه المسؤولية التاريخية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما في قوم، ما في مجتمع يتغير إلا إذا غيروا ما بأنفسهم. أن يتحمل الإنسان مسؤولية اجتماعية لأن هذه المسؤولية مسؤولية تاريخية لا تسقط عن عاتق الإنسان. لذلك احنا عندنا في بعض الروايات أن ما فعله أبو بكر وعمر في بداية تاريخ الإسلام غير مجرى تاريخ الإسلام كامل ولذلك سوف يتحملون مسؤولية هذا التغيير التاريخي. مو بس هذا، مو مسألة تتعلق بأبو بكر وعمر، تتعلق بكل فرد فينا. كل فرد إذا ما تحمل مسؤولية في الاجتماعية، إذا ما خرج من حالة الخمول وتحمل المسؤولية الاجتماعية، فإن هذه المسؤولية تتحول إلى مسؤولية تاريخية ويتحمل العقاب التاريخي أو يوصل الثواب التاريخي إلى عمل يقوم به و يحدث فيه تغيير. وهذا العمل مهما كان بسيط إذا كان ضمن القوانين التي تحكمها سنن التاريخ فإن هذا العمل سوف يتحول إلى عمل يمتد طوال التاريخ ويصبح له تأثير. هذه سنة، قانون من قوانين التاريخ. وإن لو استقاموا على الطريقة أسقيناهم ماء قدح. إذن للإنسان دور في تغيير هذا التاريخ. إذا السنن التاريخية لا تجري كما يعبر سيد الشهيد، لا تجري من فوق رأس الإنسان، مو ما تجبر الإنسان. بيقول إن شاء الله بعدين هيجل، فرعية فلسفة التاريخ لا تنسونا، هيجل يقول بأن الإنسان مجبور لأن القوانين التاريخية جبرية، إذا ما يقدر يسوي شيء. سيد الشهيد يرد على وبعدين في عناصر المجتمع بيفصل بأن السنن التاريخية تجري وتمر من تحت الإنسان، يعني هو يخطو خطواته فيرسم التاريخ به ويطبق هذه السنن، وليس أن السنن مفروضة على الإنسان، الإنسان جزء علة في هذه السنن. الاستقامة، الصبر، هذا باختيار الإنسان حتى يتحقق النصر التاريخي في أي ديانة كانت، إلى أي إنسان كان. بعد ما يخلص الخصوصيات، إذا عندنا ثلاث خصوصيات، خصوصية علمية، خصوصية ربانية، خصوصية إنسانية. طبعا في الخصوصية الأخيرة وهي الخصوصية الإنسانية والهدف منها هي أن يتحمل الإنسان مسؤولياته وأن يدرس لأنه جزء علة في هذا التاريخ، مؤثر في هذا التاريخ، له دور إيجابي في هذا التاريخ، دور فاعل. بعدين يطرح مجال السنن التاريخية احنا تقريبا ذكرناه في البداية، يعني هذه السنن التاريخية تجري على بعض الحوادث، بعض الأحداث التاريخية. أنا في عندنا أحداث لا تجري عليها سنن الفيزياء وقوانين الفيزياء والكيمياء والفيزيولوجيا وغيرها. هذا إذا مو كل حدث تاريخي محكوم بالسنة التاريخية. في عندنا مثلا موت السيدة خديجة عليه السلام، موت أبو طالب كما يعبر السيد الشهيد، موت عثمان، هذه تعتبر محكومة ضمن القوانين الفسيولوجية. أن البدن له طبيعة معينة، له عمر معين ويموت، ولكن ما أحدثه الخليفتين الأول والثاني، ما أحدثه عثمان من انحرافات في الخلافة الإسلامية، هذا يعتبر فيه ضمن السنن التاريخية. ما أحدثه المسلمون من انقلاب على خلافة الرسول صلى الله عليه وآله في بداية التاريخ الإسلامي، هذا يعتبر ضمن السنن التاريخية. إلى حد هنا نكون خلصنا الدرس. إن شاء الله الدرس الذي جاي له خطأ في الظواهر التاريخية. حاولوا تقراني إذا في شيء مو واضح. الدرس الذي جاي.